السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر شوال لسنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع من الشهر الخامس لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع الجزء 11 وسورة يونس، ومع الآية 5 من هذه السورة. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، من حضر ومن يستمع إلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في هذه الآيات من هذه السورة المباركة، سورة يونس، يقول الله تبارك وتعالى ممتناً على عباده بما يسر لهم أمورهم سبحانه وتعالى، وخلق لهم ما يعينهم وما يسعدهم في هذه الحياة. قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله سبحانه وتعالى هو وحده خالق كل شيء، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والفرق بين الضياء والنور أن الضياء يكون معه الحرارة، وإذاك صارت الشمس ضياء والقمر نور بدون حرارة. والشمس هي دليلنا في النهار، والقمر دليلنا في الليل. تنير لنا الشمس في النهار وينير لنا القمر بالليل، خاصة لمن كان في لجة البحر أو في مفاوز البر، فإنه يستعين بعد الله تبارك وتعالى بنور القمر. وفيه قراءتان: هو الذي جعل الشمس ضياء، وهو الذي جعل الشمس ضياء، قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم ضياء وضياء. قال: وقدره منازل، أي القمر قدره منازل، وهي 28 أو 29 منزلا منذ أن يبدأ الشهر إلى أن يختم الشهر، سواء كان الشهر 30 أو 29، هذه منازل القمر في كل يوم من أيام الشهر. قال: لتعلموا عدد السنين والحساب، أي لتعلموا عدد السنين ولتعلموا الحساب، أي حساب الشمس والقمر، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. فالله تبارك وتعالى جعل القمر والشمس لمعرفة أيامنا وليالينا، فالشمس لمعرفة الأيام، والقمر لمعرفة الشهور والأعوام. فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سبحانه وتعالى جعل لنا الشمس والقمر حتى نعرف تواريخنا. ولذا علق الله تبارك وتعالى عدة الوفاة بالنسبة للنساء، وعدة الطلاق، وكذلك الصوم أو الحج، أعمال السنة كلها متعلقة بالقمر، لأنه لا يخفى على أحد. وكيف أن القمر جعله الله تبارك وتعالى منازل كما قال سبحانه وتعالى. وهذا القمر كما قال الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالقمر قدره منازل، وهذه المنازل كما قلنا، منازل القمر كل يوم له منزل. وأيضا ترى أنت القمر أول ما يظهر القمر يكون نحيفا جدا، ثم يكبر فيكبر ويكبر ويكبر، فإذا انتصف الشهر أو قارب من انتصف صار بدرا، ثم بعد ذلك يبدأ أيضا إيش برحلة العودة، يبدأ يضعف 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 حتى يصير هلالا كذلك، فيبدأ هلالا وينتهي هلالا، ويكون البدر في المنتصف. وهذه تسمى منازل القمر. هذه المنازل التي للقمر نعرف من خلالها كم بقي من الشهر وكم مضى من الشهر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علق الأحكام على القمر لا على الشمس، لأنه بالشمس لا تدري متى، يعني في أي يوم أنت من الشهر، لكن في القمر تدري منذ أن ترى القمر، تقول هذا هلال خرج من المغرب، إذن نحن في أول الشهر. ثم إذا توسط يعني المنتصف، يعني في السابع أو الليل السابعة أو الثامنة باتجاه القمر، عرفت في أي الأيام أنت بالحروة تماما، ثم تعرف ليالي البدر، ليلة 14 وخمسة عشر وستة عشر، ثم تعرف كذلك نهايات الشهر وهكذا. وهذا لا يخفى على أحد، والكل يرى، بخلاف الشمس. الشمس لا تعرف من خلالها يعني في أي الأيام أنت، في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخره. فالقصد أن هذا كله يدل على من الله وفضله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. لأن الله لا يعبث سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. العبث ليس من عمله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل كل ما يفعل سبحانه وتعالى لحكمة جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أي يبين الآيات لقوم يعلمون. وفي قراءة: نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يعلمون أن الله تبارك هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، والذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي على كل شيء قدير، فيعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى. دع عنك اللاهين الغافلين عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار أي يذهب الليل فيأتي النهار بعده، يذهب النهار فيأتي الليل بعده، وهكذا تدور هذه الحركة بين الليل والنهار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل. ثم قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقه النهار. تنسيق ترتيب عظيم من الله تبارك وتعالى. صور كم مرة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، لا يكون أبداً أن يتعارض الليل مع النهار، أن يتداخل الليل مع النهار، لأن الآمر لليل والآمر للنهار هو واحد، وهو الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم جل وعلا. ولذا لما نظر إبراهيم عليه السلام ذلك الملك الفاجر قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. يقول الله تبارك وتعالى: فبهت الذي كفر. هذه الأمور لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وينبهنا الله تبارك وتعالى هنا إلى قدرته جل وعلا، فيقول: إن في اختلاف الليل والنهار وعدم تعارضهما، وإنما يختلفان بحيث يخلف هذا هذا، يذهب النهار يأتي الليل، ما في فترة لا نهار ولا ليل، ولا في فترة النهار يدخل في الليل، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى أبدا. قال: وما خلق الله في السماوات والأرض. شوف ماذا خلق الله في السماوات والأرض من الجبال والأنهار والسحب والبشر والحيوانات والطيور والأسماك، ما خلق الله في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كل هذه التي خلق الله تبارك وتعالى قال: لآيات لقوم يتقون. هؤلاء هم الذين ينتفعون عندما يتدبرون، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقول الله تبارك وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن من الذي يستفيد عندما يتدبر هذه الآيات؟ هم الذين يتقون، هم الذين يعقلون، هم الذين يعلمون. أما الكفار اللاهون المعرضون فإنهم لا ينتفعون بهذا، وإنما ينتفع به أولو الألباب، هم الذين ينتفعون عندما يرون آيات الله تبارك وتعالى الكونية سبحانه وتعالى. لآيات لقوم يتقون، آيات تدل على قدرته سبحانه وتعالى، آيات تدل على كمال علمه سبحانه وتعالى، آيات تدل على رحمته سبحانه وتعالى، آيات تدل على إرادته جل وعلا، وأنه ما أراد كان وما لم يرد لم يكن سبحانه وتعالى. فكل هذه الآيات تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا عن الكفار، قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ذكر فيهم سبحانه وتعالى أربع صفات: لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى، ورضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، وهم عن آياتنا غافلون. أربع صفات ذكرها لهم سبحانه وتعالى. أول هذه الصفات قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، إما أن تكون لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بلقاء الله لأنهم ينكرون الآخرة، وإنما كما قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في يوم آخر، ما في جنة، ما في نار، ينكرون البعث، ينكرون يوم القيامة، فهم لا يؤمنون بلقاء الله تبارك وتعالى أصلا، لا يرجون لقاء الله، لا يعتقدون ولا إنا لفي خلق جديد، لا يعتقدون أنهم في خلق جديد وأنهم يعودون كما بدأوا، أو أنهم لا يرجون لقاء الله أي لا يحبون لقاء الله، لا يحبون لقاء الله لأنهم يعلمون أنهم مسيئون في حق الله، مذنبون في حق الله، سيعاقبون بين يدي الله تبارك وتعالى لا يرجون لقاء الله، لا يطلبونه، بخلاف المؤمنين. المؤمنون أحب شيء إليهم لقاء الله، يرجون لقاء الله، يتمنون لقاء الله، يريدون لقاءه سبحانه وتعالى، يريدون ذلك اليوم الذي تبيض فيه وجوههم، يريدون ذلك اليوم الذي يعوضهم الله تبارك وتعالى عما فعلوه في هذه الدنيا من الصبر على، يعني كما قال الله تبارك ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، على ما أصابهم من المصائب، على ما آذاهم من ما أصابهم من أذى الكفار، على ما زهدوا في هذه الدنيا. ماذا يريدون؟ يريدون الآخرة، يريدون لقاء الله، يريدون ما عنده سبحانه وتعالى. فالمؤمنون أحب شيء إليهم لقاء الله، بينما الكافرون أبغض شيء إليهم لقاء الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهؤلاء أول ما وصفهم الله تبارك وتعالى قال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا الوصف الأول لهم. قال: ورضوا بالحياة الدنيا، أي قدموا هذه الدنيا على الآخرة، همهم الدنيا، تفكيرهم الدنيا، عملهم للدنيا. لذلك إذا خسر الدنيا انتحر، خلاص ما في دنيا، أعيش لأي شيء، لأنه ما عنده إلا هذه الدنيا، كل شيء لهذه الدنيا عنده. إذا نام فكر بالدنيا، إذا استيقظ فكر في الدنيا، حتى ما يراه في منامه أمور الدنيا، أحلام اليقظة، كل شيء للدنيا، وقته للدنيا، همه للدنيا، بذله للدنيا، سعيه للدنيا، لا يفكر إلا في هذه الدنيا. ورضوا بهذه الحياة، قال: واطمأنوا بها، يعني خلاص استقر أمرهم على ذلك، لا يريدون سواها. قال: والذين هم عن آياتنا غافلون، وهم مع هذا كل غافلون عن آيات الله الكونية، غافلون عن آيات الله الشرعية. أما الآيات الكونية فلا يتدبرونها ولا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، ما خلق الله هذا إلا بالحق سبحانه وتعالى، لا يفكرون. كما قال قائلهم: جئت لا أدري إيش أولها إلى أبو ماضي، جئت لا أعلم من أين ومن أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف نسيتها، كنت حافظها على كل حال. طيب، فهؤلاء بس دنيا، بس انتهى الأمر، فلا يفكر إلا فيها، وهم عن آيات ربهم الكونية لا يتدبر في ملكوت السماوات والأرض. ما في من خلق هذا الكون، من الذي أوجدني، ماذا يريد مني، ماذا بعد هذه الحياة، هل يعقل أن هذا، لا أشر على أحد منكم ترى، هل يعقل أن هذا الظالم الذي قتل وآذى وفعل وفعل يموت وينتهي كل شيء، ما في محكمة أخروية يقتص فيها من الظالم إلى المظلوم، هل تنتهي الحياة هكذا كما بدأت، هل يعقل هذا الأمر؟ لا يفكر في هذا أبدا، ولا يفكر في آيات الله الشرعية، في أمره ونهيه، صل صم جاهد أمر بالمعروف نهى عن المنكر بر والديك أحسن إلى الفقراء افعل كذا، ما يفكر أيضا، غافل، غافل عن الآيات الكونية، غافل عن الآيات الشرعية، وإنما لاهي في هذه الدنيا، حتى يأتي ذلك فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالله سبحانه وتعالى قال: هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أولئك الذين هذه صفاتهم مأواهم النار، أي مثواهم ومرجعهم إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، وما ظلمناهم، ما ظلمهم الله تبارك وتعالى، ولن يدخل النار إلا مستحق لها، وإنما يدخلون النار بسبب كسبهم الذي كسبوه في هذه الحياة الدنيا. ثم لما ذكر هذه المجموعة، والقرآن مثاني ذكر المجموعة التي تقابلهم، فالله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم منهم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وأيقنوا وعملوا الصالحات، أي لم يتوقف الإيمان على مجرد التصديق، بل عملوا الصالحات من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، من أمر بالمعروف نهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله، بر، إحسان، صلة رحم، صدقات، صيام تطوع، صلاة تطوع، حسن معاملة الناس، أمور كثيرة جدا، الأعمال الصالحة لا تنتهي. لا، وهؤلاء آمنوا وأيضا عملوا الصالحات. وقد تقول إنه ذكر يعني بعض أفراد العام، لأن الإيمان يلزم منه العمل الصالح، فيكون ذكر العام ثم ذكر الخاص بعده، وهو العمل الصالح الذي هو جزء من الإيمان أصلا. ولا يمكن الإنسان يكون مؤمنا ولا يعمل عملا صالحا أبدا، لا يمكن. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يهديهم بسبب إيمانهم، الباء للسببية، يهديهم الله بسبب إيمانهم. طيب هم مهتدون أصلا، هم ما آمنوا وعملوا الصالحات إلا إنهم مهتدون، فيهديهم إلى ماذا؟ قال أهل العلم يزيدهم هداية، يثبتهم على الهداية، يوفقهم إلى ما يأتي من الأعمال بالهداية كذلك. كما نقول نحن الآن، صلى الله يجعلنا جميعا من المهتدين، نحن الآن، الآن لما صلينا كلنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، ونحن ما جئنا وصلينا إلا ونحن مهتدون لله الحمد والمنة، ونقول اهدنا الصراط المستقيم، بل سيد الخلق صلوات ربي وسلامه كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، فهل هو غير مهتدي؟ بلى، مهتدي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يقول اهدنا؟ قال أهل العلم أي ثبتنا أو زدنا هداية، أو اهدنا لما سيأتي، نحن الآن مهتدون لكن ما زال الأمر مستمرا. يقول ولذلك لعله من الحكمة تكرار هذه السورة في كل ركعة، أنك في كل وقت تحتاج إلى هداية، في كل وقت تحتاج إلى هداية، فتكرر هذه الآية اهدنا اهدنا اهدنا، تسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. إذن يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم يثبتهم، يزيدهم، يوفقهم إلى ما فيه الخير سبحانه وتعالى. أو تكون الباء هنا ليست السببية وإنما على بابها، أي يهديهم الله بإيمانهم، أي أن إيمانهم يهديهم. كيف؟ يوم ترى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبل العذاب. إيمان المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نورا، فيرون هذا النور فيمشون على طريقه، والمنافقون يقول انظرونا نقتبس من نوركم، أي نمشي على نور إيمانكم، لأن إيمانكم جعل لكم نورا تمشون به، ونحن ليس لنا نور، فانظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم. فقال لهم قائل: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا، التفتوا بالخلف لعلكم تجدون نورا. التفتوا فوضع الباب، وهذا المكر من الله تبارك وتعالى بهم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا إما أن يكون هذا النور هو سبب فعلهم فيهديهم الله بها، أو يكون نورا حقيقيا، نورا حقيقيا يعطيهم الله تبارك، وهو نور الإيمان ينير لهم طريقهم في ذلك اليوم العظيم ويمشون على هذا النور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار إذا دخلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة تجري من تحتهم الأنهار. وكيف تجري من تحتهم الأنهار؟ قال: لأنهم في قصور، كل واحد في قصره في الجنة. طيب، كل واحد في قصره في الجنة، وعادة في القصر تجلس في ما أقول الشرفة العلية، المكان المرتفع، وترى الأنهار تجري من تحتك، والأنهار هناك ليست لها أخاديد، تمشي الماء يمشي لوحده، ما يتساقط، سبحان الله، ما يحتاج إلى فواصل وحدود أبدا أبدا. فهو في غرفة علية في الجنة ويرى الأنهار تجري من تحته، وهو مثل قول الله تبارك وتعالى عن مريم: قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا، لكن ليس تحتها يمشي تحتها الماء، ما استفادت منه، وإنما قريب منها. وكذا قول الله تبارك وتعالى فرعون لما قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقصد أنهار مصر، يعني تجري من تحته، أي هو في قصره والأنهار تجري ويراها من فوق من مكان مرتفع. فالله سبحانه وتعالى هنا بعد أن قال يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، أنهار الجنة كما قال الله تبارك: أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن، أنهار من خمر لذة للشاربين، وغير ذلك من العيون التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. قال: في جنات النعيم، أي الجنات التي يتنعمون بها عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: دعواهم فيها، أي في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. دعواهم في الجنة أي طلباتهم، يدعو يطلب، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. دعواهم طلباتهم فيها سبحانك. يقول أهل العلم، جاء كثير المفسرين أنه مجرد يقول سبحان الله يأتيه الذي يتمنى، دعواهم فيها سبحانك اللهم فيأتيه ما يتمنى. يشوف الطير سبحانك اللهم، ينزل الطير مشوي، يشوف أي شيء يعجبه سبحانك اللهم يأتيه مباشرة. طلباتهم فقط يقولون سبحانك اللهم، هذه طلباتهم، ويعرف الله ما في قلوبهم فيعطيهم ما يريدون سبحانه وتعالى. دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: وتحيتهم فيها سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب رحيم، يعني ينادون بالسلام، أو يسلم بعضهم على بعض، أو والله تبارك وتعالى يسلمهم سبحانه وتعالى، والله هو السلام ومعطي السلام سبحانه وتعالى، أي السلامة التي يعطيهم الله سبحانه وتعالى. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. والتحية في أصلها من طلب الحياة للإنسان، لما يحييه يعني أسأل الله أن يعطيك مدة في الحياة، هذا أصل التحية، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني كلما دعوا استجاب الله لهم فيقولون الحمد لله رب العالمين، كلما طلبوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فإذا أعطاهم قالوا الحمد لله رب العالمين. هكذا يلهمون الحمد، يلهمون التسبيح. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فأين يذهب الأكل الذي أكلوه؟ كيف يخرج الأكل؟ قال يخرج مع العرق كريح المسك، عرقهم مسك. أنت الحين لا صار واحد معرق قاعد جنبك بالصلاة، أنا أعرف ناس يقول أقطع الصلاة ما أتحمل رائحة العرق. تعال شوف رائحة العرق في الجنة، المسك، عرقهم رشحهم المسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رشحهم المسك، ودك 24 ساعة معرق صحيح؟ نعم، لأن رشحك المسك في الجنة. قال رشحهم المسك صلوات ربي وسلامه عليه. يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس في هذه الدنيا. شو إنسان عشان يتنفس طبيعي، ما تتكلف في النفس، من رحمة الله النفس مو بيدك، ولو بيدك كان واحد يقول بنام ما نتنفس مو بكيفك، حتى الثاني تنفس غصب عليك، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. النفس ليس بيد الإنسان. طيب حتى واحد يقول والله صدق نسيت البارحة نمت بدون ما تنفس، فطس مات. لا، ليس بيدك التنفس. يلهمون الحمد كما نلهم النفس في هذه الدنيا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي لا يملكون إلا أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على ما أعطاهم من النعم وما أكرمهم سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أنا أسمع الأذان ثم أردد الأذان بعد أن ينتهي المؤذن، أم يفضل أردد مع المؤذن في الوقت نفسه؟ لا، الأفضل أن تردد معه في الوقت نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله، فإذا قال أشهد لله فقولوا أشهد أن لا إله، فإذا أشهد محمد فقولوا أبد، وحدة بوحدة، ما تؤخر حتى ينتهي، إلا إذا كان في ظرف معين. يعني أذن المؤذن في الحمام مثلا وتريد أن تردد وراه، لكن لا تستطيع، أنت في الحمام في قضاء الحاجة، فإذا خرجت رددت الذي قاله كله. أو تكون مثلا في درس، مثلا في درس ولا تستطيع أن تقطع الدرس، تريد أن تكمله مثلا وتسمع الأذان، فلا توقف الدرس إلا مثلا عند قوله حي على الصلاة مثلا، فتوقف الدرس لأن كانت جملة متصلة لابد أن تأتي بها، ثم تردد الذي مضى ثم تكمل معه الذي بقي. فالأصل أن يكون هذا يعني واحدة بواحدة مباشرة. يقول طول حياتي أسجد على ظهر قدمي وتكون قدمي على الأرض وظهر أصابعي على الأرض ولكن ليس على رأس الأصابع، صلاة صحيحة. يعني أهم شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية سبعة آرب يعني أعظم، فأشار إلى جبهته والكفين والركبتين والقدمين، هذه السبعة يجب أن تمس الأرض ولو لحظة، ولو لحظة السبعة كلها تكون مستقرة على الأرض. والأفضل أن تكون الأصابع على الأرض وأيضا يعني متجهة إلى القبلة، يعني يفرق أصابعه هكذا بحيث تتجه إلى القبلة. لكن لو ما وضع ذاك لكن قدمه أصابت الأرض ولو على يعني جنبها على راحة الرجل ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن وجود الأصابع على الأرض هذا أفضل. نعم سم كيف؟ اي والله هذا كنا جاوبنا عليه كثيرا والله. اي نعم، اهداء الثواب، اهداء الثواب نوعان، اما اعمال ماليه واما اعمال بدنيه. اما الاعمال الماليه فهي تنفع الميت بالاتفاق، صدقه عن الميت. اما الاعمال البدنيه وهي تصلي ركعتين مثلا تجعل ثوابها لميت، تسبح تسبيحات تجعل ثواب الميت، تقرأ شيئا من القرآن تجعل ثواب الميت، تصوم يوما وتجعل ثواب، يسمونها الأعمال البدنية. جماهير أهل العلم أكثرهم على أنها تنفع الميت، وذهب بعض أهل العلم أنها لا يستفيد منها الميت وإنما يكون أجرها للحي، والله أعلم. لكن الصحيح والعلم عند الله أنها تنفع الميت. نعم بعدين شنو؟ طرش؟ صلى سنة الوضوء اي بعد ساعة. لا هذه ما هي سنة الوضوء، هذه نافلة. اي يقول توضأ وبعد ساعة صلى سنة الوضوء، لا هذه ليست سنة، لا الأصل سنة الوضوء مرتبطة بالوضوء. يعني ما يكون بينهما ساعة مثلا ساعة زمان. لكن إذا كان خمس دقائق أو كذا وهذا لا بأس. أما ينتظر ساعة لا، ليست سنة الوضوء إنما نافلة. له أجرها إن شاء الله تعالى. يقول اشترى رجل مني سيارتي عن طريق إعلان ودفع لي عربونا 100 دينار على أن يتم تحويل الباقي بعد التحويل، لكنه عندما أتصل عليه لمدة 2 أسبوع يتحجج لي بحجة، فهل يرد له العربون؟ مسألة العربون هل يحق للبائع أو لا يحق؟ خلاف بين أهل العلم، والذي تميل إليه النفس أن العربون من حق البائع، يعني لا ترد له العربون. لكن لو أعطيته إياه من باب يعني تنزه عن هذا طيب، لكن أنت غير ملزم برد العربون. أو تأخذ جزءا منه، مثلا لا تأخذ مبلغ، تأخذ 30 مثلا أو 40 كافي. يقول هناك حسابات تجعل الزوجات يسعين إلى طلب الطلاق من أزواجهن بشكل كبير وبدون سبب شرعي، الرجاء التحدث عن هذا الموضوع. شنو الحسابات يعني؟ ما أعرف شنو قصده بالحسابات. على كل حال لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب. أيما امرأة طلبت طلاقها من دون ما بأس لم ترح رائحة الجنة. الأصل في الزواج الاستقرار، استقرار البيوت، ولا يجوز أن تطلب الطلاق خاصة إذا كان عندها أولاد بعد. أما إذا كان هناك بأس يعني سبب لطلب الطلاق فهذا يعني شأنها، أما بدون سبب هكذا لا يجوز للمرأة. هل العرش أعظم ما خلق الله حتى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ نعم، أعظم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى وأكبر مخلوق خلقه الله هو العرش. العرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى من حيث الحجم كبر، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فالعرش هو أعظم مخلوق خلقه الله، لكن ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول أعظم مخلوق. وما في مقارنة، يعني العرش أفضل من النبي، تقارن بين بشر يعني تقول منو أفضل أنا ولا الشمس؟ شكو أنت آدمي، يعني المفاضلة تكون بين آدمي مثلك، ما تقول أي أفضل أنا ولا إبليس. ما أنت أفضل إن شاء الله، إبليس مولي، لكن قصد يعني واحد من الجن مسلم جني. فالقصد المفاضلة تكون بين المتماثلين، ما يكون بين جماد وإنسان واحد يقول أيهما أفضل. نعم التوصيل ببلاش. ايه يقول الآن يعني صارت خدمات تقدم من بعض المطاعم أو الشركات أو كذا، اشتراك، تشترك اشتراكا عندهم ويوصلون بضاعتك التي تطلبها بلاش، يعني ما يأخذون على كل توصيل مثلا نص دينار أو دينار أو كذا، باشتراكك هذا التوصيل كله يكون بلاش. الظاهر الله العنا لا بأس، الأصل في المعاملات الحل لا يشدد فيها على الناس. نعم. أي نعم. يقول يسأل عن الشهود في الزواج. جمهور العلماء على أن الشهود من شروط صحة العقد، فيقول شروط صحة العقد خمسة، شروط صحة العقد خمسة شروط. الشرط الأول الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة، أي واحد فيهم مو راضي ما يصح العقد، لابد رضا الزوجين. الشرط الثاني الولي، الولي بالنسبة للزوجة سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت بكرا أو ثيبا الولي شرط في صحة، فلا يصح العقد بدون ولي، بخلاف اللي يلعبون اليوم يعني يقص على البنات يلا نتزوج على مذهب أبو حنيفة، هي ما تعرف أبو حنيفة ولا عمرها سمعت فيه، وهو يمكن حتى ما يعرفه. حتى واحدة قالت اتصلت قالت أنا متزوج تزوجني وهذا قال لي على مذهب حنيفي، حتى ما تعرف حنيفي، حنيفي منه ما تدري منه حنيفي، يعني حتى اسمه ما تعرفه، فلعب ودجل من ذئاب البشرية على النساء، وقد تكون أحيانا هي ذيبة بعد هم هي تبيها السوالف هذا. فالشاهد أنه لا يصح العقد إلا بالولي، لا يصح العقد إلا بالولي. الشرط الثالث هو الشهود على قول جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والإمام مالك لا يشترط الشهود ولكن يشترط الإعلان، الإعلان يعني يكون أمام جمهرة من الناس، يعني ما في مو بالسر، يعني بدل الشاهدين لا إعلان أكثر من الشاهدين. يعني الشرط الرابع، الرابع ها رابع شنو الثلاثة؟ يلا عطنا واحد من الثلاثة.
الإشهار
أو الشهود. الثاني الشهود، إشهار أو الشهود. الشرط الثاني الولي، الشرط الثالث رضا الزوجين. ممتاز، إن هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع التعيين، التعيين زوج فلان من فلانة. أما واحد عنده أربع بنات ويجي حق واحد يقول زوجتك واحدة من بناتي، ما يصلح، لا بد يعين من هي هذه البنت، سارة أو خديجة أو عائشة أو مريم أو سوسن، لا بد أن يحدد الزوجة من هي، وكذلك يحدد الزوج من هو، ما يقول زوجت بنتي فلانة لواحد من عيالك، ما يصلح، لازم يحدد من هو واحد من عياله. فلا بد من تعيين الزوجين، أن يعرف من هو الزوج من هي الزوجة، التعيين. أما كذي مفتوحة هكذا ما يصلح أبدا. الشرط الخامس عدم الموانع، أن لا يكون هناك مانع. الموانع مثل يتزوج واحدة من محارمه، من محارمه ما يجوز، يتزوج واحدة لا تحل له مثلا مجوسية هندوسية بوذية ما يصح العقد، لأن في مانع هنا، مسلمة تبي تزوج غير مسلم مانع، يبي تزوج واحدة محرمة مانع، يبي تزوج واحدة معتدة مانع، يبي تزوج أخت زوجته وزوجته على ذمته مانع، وهكذا ما يكون هناك موانع للزواج. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صحة العقد، طبعا بعضها وجودي بعضها منفي. بالنسبة للشهود يشترط بالشهود أن يكونوا عدولا وأن يكونوا أن يكون الشهود معروفين. أما قضية أن الشهود يجب أن يعرفوا الزوجة أو يرونها أو يجلسون معها، لا ليس بشرط، لكن يعرفون أن هذه بنت فلان، يشهد أن هذه بنت فلان، أن فلان تزوج فلانة بنت فلان. أما اللي حصل الآن عند البعض يجي يقول تعال تزوج، يجيبون لهم اثنين ما يعرفون، لا يعرفون هذا ولا يعرفون هذا، تعال يلا الشهادة ترى تزوجت انا فلانة، يلا مع السلامة. ليش شات على منه؟ ما ادري، واحد يقول تزوج واحدة حتى لا يعرف اسمه ولا يعرف اسمها، هذا ليس بشهود، هذا لعب. فالشهود يجب ان يكونوا يعني يعرفون الزوج، يعرفون الزوجة، يعرفون من تزوج وهكذا. طيب، حدث لي تساقط الشعر حتى صارت فراغات كبيرة صلع، وسجلت عند دكتور جلدية، هل يجوز أن أكشف شعري له؟ هذا الدكتور معروف لعلاج مثل حالتي. نعم، إذا كان لا توجد دكتورة وهذا الدكتور يعني متميز في هذا لا بأس إن شاء الله تعالى، هذا علاج. سم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك وإن أفتوك أفتوك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود منه أن الإنسان كما قال النبي في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتوك أفتوك. فالقصد أن الإنسان يستفتي قلبه ليطمئن، لا يذهب، لا يتبع هواه، لا يتبع هواه. فإذا شك الإنسان في شيء أنه باطل أو كذا، ما ارتاح قلبه، وجد ريبة في نفسه، يبتعد. كما قال سفيان الثوري ما وجدت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. هكذا. نعم تفضل. حكم الآفاقدين شلون؟
حكم مقولة الآفاقدين ولا مفقودين،
يعني يدعو له؟ إيه ما في بس يقول له لا فاقد ولا مفقود، بس هو كلام مو صحيح. يعني مثل الإنسان واحد يجي حق واحد يزوره يقول له جعله الله آخر الأحزان، مو صحيح. الدنيا كلها أحزان وأفراح، هكذا الدنيا. يعني واحد يقول جعله الله آخر الأفراح، شو آخر الأفراح؟ عيالي يتزوجون، أحفادي يتزوجون، بيجيني عيال، بيجيني. ليش آخر الأفراح يا أخي؟ كذلك لما يقول آخر الأحزان غير صحيح، هذا غير واقع، لأن الدنيا هكذا أفراح وأحزان. فتقول جعله الله آخر الأحزان، يعني شو؟ يعني توقف الساعة ما في حركة في الدنيا؟ يصير. فلا فاقد ولا مفقود يعني دعاء له، لكن مو صحيح هذا الدعاء. طيب، أنا فتاة مسلمة من أسبانيا، تزوجت من أجنبي دخل الإسلام، وأنا أريد الطلاق الآن لأنه هجرني في الفراش ويشرب الخمر ولا يريد العمل الحلال ويصرف من مالي الخاص ويريد أن يخرجني من البيت الذي نتقاسم الأجار معا، ماذا أفعل ولا يوجد قاضي شرعي؟ لا، إذا يعني الطلاق ما يحتاج إلى قاضي شرعي، إذا كان بهذه الحالة التي ذكرت لا تطلب الطلاق للقاضي الحكومي، يعني تذهب إلى الحكومة هناك وتطلب الطلاق منه لهذه الأسباب ويطلقها القاضي الذي هناك. يعني ليس بالضرورة أن يكون القاضي يعني شرعيا لطلب الطلاق في مثل هذه الحالة. لو امرأة عليها صيام أيام من سنين مضت وحاليا عندها مرض مزمن فالقضاء صعب عليها، هل تصوم وتطلق؟ إذا كانت لا تستطيع أن تصوم الآن تستغفر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تستغفر عن ما مضى لأنها فرطت في القضاء، الآن لا تستطيع. ذاك الإنسان يبادر في القضاء ما يؤخر القضاء، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. فهنا هذه سبحان الله كانت صحيحة ما صامت، الحين مريضت، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يشفيها من مرضها المزمن، لكن عليها الآن أن تطعم عن كل يوم مسكينا طالما أن القضاء الآن يشق عليها. زوجتي وضعت مع أول يوم من شهر رمضان وهي مصابة بالحصى على الكلى وتتعب كثيرا من الصوم، فهل يتم إخراج مال عوضا عن ذلك أو إطعام؟ يلا أعانك الله يا دكتور. طيب، الآن هذه يعني ولدت معناتها بنت، يعني ليست كبيرة في السن. وجود الحصى على الكلى ممكن تعالج منه وترد تصوم، ما في مشكلة. اي نعم. طيب اذا بالنسبة لهذه التي افطرت بسبب الحصى على الكلى، بعد ما تعالج وتسوي العملية وتزيل يزيلون الحصى، يفتتون الحصى الذي على الكلى وتصير امورها طيبة، تسجل عندها اهم شيء في هاتفها، وتسجل انت ايضا ان مطلوبة شهر 30 يوم او اقل او اكثر حسب الايام التي افطرتها، ومتى ما صارت زينة ان شاء الله تعالى تصوم هذه الايام وتقضيها والحمد لله. نعم. الله أعلم، يقول حكم الآيات المتشابهة في القرآن، الله أعلم، لكن كل واحدة لها معنى. يعني عندما تقرأ قصة موسى عليه الصلاة والسلام مثلا، هي أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم، لكن في كل مكان يكون التركيز على شيء معين. مرة يكون التركيز على فرعون ورده، مرة يكون التركيز على المؤمن من آل فرعون، وأحيانا يكون التركيز على موسى، أحيانا يكون التركيز على هارون، أحيانا يكون التركيز على بني إسرائيل وما صنع بهم، وحين يكون التركيز على أحداث أخرى كمثل قصة المرأتين اللتين يعني سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام. ففي كل مرة يكون التركيز على شيء معين، لكن يعطى صورة شاملة عن القصة. ومرة يكون التركيز على السحرة وموقفهم وهكذا. فهذا أمر. الأمر الثاني لعله يكون باب أن الإنسان يجتهد في محاولة حفظ القرآن، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن ما وهمت عليه، يقول لولا المتشابهات لحفظته البنات، يعني لولا المتشابهات في القرآن لحفظته البنات، يعني صار سهل على كل أحد. وإذا القرآن فيه شيء من الصعوبة في الحفظ للتشابه، لكن الإنسان إذا ركز وعاد مرات وكذا وكذا يزول عنه هذا الأمر. نعم. إيه نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول 10 آيات من سورة الكهف، في رواية آخر 10 آيات من سورة الكهف تكون حصة من الدجال. نعم، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في مشكلة عندي بيني وبين زوجتي، بنكون ما بيطلع عنا مصري، يلا كل واحد بنكون كويسين، قاعد احاول ادور كلمه غير كويسين ما جت معي. بنكون كويسين جدا في العادي، لكن لما تحدث مشكله صغيره تكبر وتوصل للطلاق وتعصب جامد، وخصوصا لما نكون في البيت بنكون في ضيق وعدم راحه وخنقه، ماذا افعل؟ يعني اذا حسيت ان بتبدا المشاكل عليك بالقهوه، اطلع من البيت وروح القهوه، اشرب لك فنجان قهوه وتمشي على البحر شويه نص ساعه، ترجع تلقى الامور هاديه ان شاء الله تعالى. لا تجابلها وانت عندك المشكله وهي عندها المشكله وتشوفون بعض والشيطان يدخل. واذا كان تكلمك بالتلفون سكر التلفون، زين، واشلع البطاريه، قول والله البطاريه انتهت، زين. ترى هي حزتها بس المشاكل هذه في وقتها يكون ثائره جدا، بس تهدي نص ساعة ساعة ساعتين أقل تهدأ الأمور، يذهب الشيطان وتهدأ الأمور. فأي واحد عنده مشكلة مع زوجته لا يجلس في البيت أثناء المشكلة، خير إن شاء الله، بسكات، جنك رايح الحمام أطلع برا، زين. نفس الشيء تكلمك بالتلفون، لا طلقني ما شو سو كذا سو كذا، إن شاء الله ألو 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 وينك، فكته خلاص، زين، وانتهى الامر، زين. يعني وكذلك المراه ممكن ايضا تسوي شيء، بس الرجل اكثر نبيد الطلاق يعني. فلذلك احرص على ان يعني لا يعني تماشيها في وقت الغضب. حتى انت لما تغضب ايضا اخرج من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان كان جالس فليضطجع، اللي يسمونه تغيير الهيئه، تغيير الهيئه، ويستعيذ من الشيطان. قال إني أعرف كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك السكوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. لا تتكلم وانت غضبان، ما راح ترتب كلماتك ولا راح تقول شيء زين عادة يعني وانت غضبان يعني. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن معناه صحيح، الإنسان إذا غضب يسكت ما يتكلم حتى لا يخرج شيء يندم عليه بعد ذلك، والله المستعان. يقول: شاهدت مناظرة، كم باقي على الأذان؟ يقول: شاهدت مناظرة بين مسيحي ومسلم، وكانوا يتكلمون عن تعريف الإنجيل والقرآن، حيث استدل المسيحي بالقرآن بالقراءات العشر في القرآن، ولكنه أيضا جاء بآيات معانيها مختلفة، حتى مع اختلاف القراءات فكيف يكون القرآن واحد ولكن تختلف معاني الآيات فيه؟ هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، اختلاف القراءات تعطيك معاني جديدة، اختلاف القراءات تعطيك معاني جديدة. يعني مثلا الآن اللي قرأناها الآن: ويفصل الآيات لقوم، ونفصل الآيات. لما يفصل الآيات أي الله تبارك وتعالى يخبر أنه يفصل، لكن نفصل خطاب مباشر منه سبحانه وتعالى: وقضى ربك ووصى ربك. طيب، فهذه القراءات فيها تفسير أحيانا للقرآن، ولذلك في مبحث في التفسير مبحث القراءات والاستفادة منها في التفسير. أحيانا القراءة تفسر الآية نفسها، القراءة نفسها تفسر الآية التي تقرأها. فبالعكس، وجود هذه القراءات هذا دليل على سعة القرآن الكريم، وهذا لا يدل على تناقض ولا شيء، بالعكس هذا رحمة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل علي جبريل بحرف فقلت زدني فزادني، فقلت زدني فزادني، حتى قرأه سبعة أحرف فقال: كلها شاف كاف. فكيف يحتاج صاحب الإنجيل الذي لا يملك قراءة واحدة للإنجيل ولا يملك إسنادا واحدا للإنجيل، بينما هذه القراءة كلها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رب العزة تبارك وتعالى، فكيف يحتج بهذا على هذا؟ ولذلك أنا أفضل دائما أن في مثل هذه المناظرات أن يركز على الأصول، أما يركز على أشياء يعني ليست من الأصول فهذا يضيع الوقت حقيقة. ركز، الإنجيل محرف أو غير محرف، القرآن محرف أو غير محرف، يعني النقاط الخمسة التي ناقشها سنخرج على الموضوع رحمة الله الهندي، رحمة الله بن خليل الله الهندي رحمه الله تبارك وتعالى، لما تناظر مع رئيس قساوسة بريطانيا في ذلك الوقت في الهند، تناظر معه، ناقش معه خمس مسائل، أو عرض له أن يناقش خمس مسائل، اتفقوا على خمس مسائل. المسألة الأولى: هل الإنجيل كلام الله أو كلام عيسى؟ هل القرآن كلام الله أو كلام محمد؟ هل الأناجيل محرفة أو غير محرفة؟ هل الله واحد أو ثلاثة؟ هل صلب المسيح أو لم يصلب؟ نقاط أساسية فعلا. ناقش معه قضيتين وظهر فيها الحق مع الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تبارك وتعالى، ثم فر رئيس قساوسة بريطانيا في ذلك الوقت ولم يكمل معه هذه المناظرة، وألف كتابه إظهار الحق. ألف الكتاب رحمة الله الهندي، ذكر المناظرة التي وقعت بينهما في المسألتين، وذكر المسائل الثلاث لو ناظره ماذا سيقول له أو كيف يسكته فيها. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يناظر يناظر في الأصول وليس في الفروع، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أنا حديث الزواج واجهت بعض المشاكل مع زوجتي، منها الكذب وحب الأغاني والتهاون في الصلاة، فكيف أصنع؟ أولا، طالما أنك حديث الزواج تناصحها، تذكرها بالله سبحانه وتعالى: لا تكذبي، ما فائدة الكذب، تأتي بكتيب بشريط بفتوى، أنت تناقشها، ماذا تستفيد من الكذب، كذا كذا كذا، حيث إن، وأيضا تكون أنت قدوة لها عندما تنصحها في شيء، أن تكون لها قدوة أيضا، هذا أمر. أما بالنسبة للأغاني وكذا كذلك تأتيها بالبديل، تقول لها هذه حرام مثلا وكذا، والبديل كذا وكذا وكذا، فتعطيها البديل عن هذه الأغاني. وأما التهاون في الصلاة فأيضا تشجعها على الصلاة، توقظها، تقول لها نتعاون غدا أولادنا عندما لا يروننا نصلي، فماذا سيفعلون؟ هل سيتركون الصلاة؟ لماذا نكون كذا؟ لماذا كذا؟ يعني تناصحها لعل الله تبارك وتعالى أن يهديها، ومع الدعاء لها بظهر الغيب أن الله يهديها سبحانه وتعالى. ماذا يقول المأموم عند الرفع من الركوع؟ هل يكرر سمع الله لمن حمده؟ هذه يعني أكثر أهل العلم على أن المأموم فقط يقول ربنا لك الحمد ثم ما بعدها، يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا، لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد. أما المأموم فيكتفي بقوله ربنا لك الحمد. وذهب بعض أهل العلم وقول ابن حزم رحمه الله تعالى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا القول ضعيف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والحديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذا الأظهر والعلم عند الله. وإن قال سمع الله لمن حمده المأموم لا بأس إن شاء الله تعالى، ما يضره ذلك شيئا. نعم نعم. نعم. يقول البعض يقول لا تقول باركك الله، وإن تقول بارك الله فيك، بارك الله فيك، ولا يقال باركك الله تبارك وتعالى. البركة أولا هي من الله سبحانه وتعالى، وجعلني مباركا أينما كنت، فالله هو الذي يجعل البركة سبحانه وتعالى. والبركة تكون في البشر كما هي في الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وتكون في الأماكن، أماكن مباركة كمكة والمدينة والمساجد بشكل عام. تكون البركة في الأزمنة كليلة القدر وشهر رمضان وأيام العشر من ذي الحجة، أيام مباركة تضاعف فيها الحسنات. أحيانا تكون في الجمادات كالمياه مثل ماء زمزم، ماء مبارك مثلا، في الحجر الأسود حجر مبارك مثلا، في البهائم أيضا أن الخيل في نواصيها الخير فتكون مباركة، الزيتون زيت الزيتون شجرة مباركة زيتونة. فالبركة الله يضعها سبحانه وتعالى، فعندما نقول بارك الله فيك فهذا لا بأس به، هذا هو الدعاء، تقول بارك الله فيك أي أعطاك الله البركة سبحانه وتعالى. باركك الله أي جعلك مباركا أينما كنت، هذا في الأنبياء، في الأنبياء. لكن الذي يظهر العلم عند الله إن قال باركك الله أو بارك الله فيك إنها متقاربة إن شاء الله تعالى.
هل يجوز دفع الهدي قبل الذهاب إلى الحج من الآن عبر مواقع الإنترنت؟ حالياً المملكة خصصت مواقع تدفع أونلاين قبل ما تروح.
نعم. يقول هل يجوز أن نوكل أحداً من الآن بذبح الهدي في يوم العيد؟ من الآن أوكله؟ لا بأس، لا بأس أن يوكله من الآن ليذبح له في يوم العيد، لا بأس بذلك. أنا رجل تظهر علي علامات الاستقامة، ويعلم الله أني أحب هذه العلامات ولا أقصد بها الرياء، ولكن قد ابتليت بمعصية ابتلاء عظيم، وكلما تركتها عدت إليها، فماذا أفعل؟ كلما جاءت تب منها، كلما جاءت تب منها حتى يزيلها الله تبارك وتعالى. وافعل الأسباب، افعل الأسباب التي يعني تزيلها عنك. فإذا كانت هذه المعصية مثلا النظر إلى النساء لا تخرج كثيرا أو تذهب إلى أماكن المختلطة، إذا كانت هذه المعصية رؤية الأفلام الإباحية أو كذا أقطع الإنترنت من عندك مثلا، إذا كانت هذه المعصية مثلا العادة السرية ما يسمونها العادة السرية لا تغلق الباب على نفسك، يعني خل دائما الباب مفتوح، وهذا أي أحد ممكن يدخل عليك في أي وقت، حيث أنك ما لا تغلق الباب أو تقفله حتى يعني تتوقع أي أحد يدخل عليك في أي وقت. فهنا إن شاء الله تعالى بذل هذه الأسباب مع الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى أنه يزيل عنك هذا الأمر، فتستطيع إن شاء الله تعالى. ما حكم التجارة في طعام الحيوانات الأليف كالقطط والكلاب لا بأس إن شاء الله تعالى، جائز إن شاء الله تعالى، يجوز هذا. نعم ارفع صوتك. العقارات في المزاد لا بأس، يعني إنسان يشتري عقار في المزاد لا بأس به، لكن أهم شيء أن مشكلة المزادات أن أحيانا قد يكون في ظلم على بعض الناس أنه بيع عقاره بالمزاد، وغاد عادة المزادات تنقص من السعر، فالإنسان يتنزه عن هذا، أنه يعني لا يقع في شراء يعني شيء يعني وقع فيه ظلم على صاحبه. فإن كان يعني ولا بد ويريد أن يشتري، أنا أقول يعني يرفع السعر حتى يكون قريبا من الواقع وليس على سعر المزاد. يعني لو كان مثلا البيت سيباع، مثلا البيت يسوى مثلا 500,000، في المزاد بالكاد وصل 300، لأنه سيباع يباع، فهو يريد أن يشتري يدفع 450 مثلا، يقول هذا يعني قريب من سعره، بحيث أنه لا يظلم صاحب البيت لأنه بيع لسبب الله أعلم ما هو. هنا يقول حكم دراسة الدراسات العليا في الجامعات المختلطة، حكم عمل بحوث علمية في بيئة مختلطة، الهدف أصبح معيدة الفتيات الجامعة. دكتورة الهدف أصبح معيدة دكتورة لتدريس الفتيات في الجامعات المختلطة لتقليل اختلاطهن بالذكور. يعني إذا الظاهر أن السائلة امرأة تقول الهدف أن أدرس الدكتوراه حتى أدرس الفتيات ولا يدرسها الرجال، طيب هذا فعلا يعني نحتاج حقيقة إلى فتيات يدرسن النساء. يعني وأذكر أنا أن في فترة من الفترات كانت جامعة الكويت يعني جعلت الدراسات العليا لا يقبل إلا النساء، مثلا في كلية الشريعة لا تقبل إلا النساء، ما يقبلون الشباب للدراسات العليا. لماذا؟ قال نحتاج إلى مدرسات يدرسنا البنات لوقوع بعض المشاكل أحيانا من الرجال والنساء، وعادة تقع مثل هذه الأمور. فبالعكس هذا شيء طيب إن شاء الله تعالى، اللي هو النية بشكل عام، لكن عاد تتق الله تبارك وتعالى في البعد عن الرجال، وفي يكون النساء في جهة والرجال في جهة، والله المستعان. يقول عند السفر بالطائرة وتبدأ السفرة قبل طلوع الفجر والوصول بعد الشروق، هل أصلي الفجر جالسا بالطائرة وهل علي إعادة الصلاة عند الوصول؟ نعم، هنا لابد أن تصلي في الطائرة، طالما أنه تركب الطائرة قبل الفجر وتنزل من الطائرة بعد الشروق قطعا ستصلي في الطائرة، لكن يبقى أمر وهو كيف تصلي في الطائرة. إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما تركع وتسجد وكذا في مكان يعني في الطائرة فهذا هو الأصل، إذا لم تستطع فتصلي قائما في مكان جلوسك، تقف في عند كرسيك تقف وتستقبل القبلة، تستقبل القبلة، إذا كانت القبلة عن يمينك تلتفت يمينا، كانت القبلة عن يسارك تلتفت يسارا، إذا كانت القبلة أمامك تلتفت، إذا كانت القبلة خلفك تلتفت، تستقبل القبلة ثم بعد ذلك تكبر وأنت واقف وتركع تومي برأسك، إذا جاء السجود تجلس ثم تقوم للركعة الثانية هكذا، إذا كان لا يمكن أن يعني تسجد على الأرض، لكن لا تصلي وأنت جالس وأنت تستطيع القيام، إلا إذا كان لا يمكن القيام، على قولة مطبات هوائية ممنوع أحد يوقف، عرض أربط الحزام وحوسة وكذا، هذا نادر أن مطبات هوائية من تركب لين تنزل، هذا نادر، لكن لو قدر أنه وقع مثل هذا الأمر، مطبات هوائية مو مسموح لأحد يفتح حزامه ولا شيء ولا كذا، تصلي وأنت جالس، أنت مضطر هنا، لكن إذا كان يمكنك لابد أن تقم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، والله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وتعالى أينما تكون فولوا وجوهكم شطرة، استقبال القبلة، فهذه شروط وأركان ما تسقط إلا في حال العجز، إذا عجز الإنسان عن الشروط والأركان نعم، أما إذا ما عجز لا، لابد أن يأتي بها. كم بقي؟ دقيقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.